وإلى الجنة نسعى ونأمل،
وإلى الجنة نسعى ونأمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، التقينا مع حضراتكم في المرة الماضية عن الأطفال، أهمية الأطفال وبراءة الأطفال وأثر الأطفال الكبير في حياته وحياة غيره من آباء وأمهات وأقارب وأصدقاء. الطفل شيء كبير جدا جدا، بنستقبله بفرحة وبنعيش معاه بسعادة وبنربيه بأمل وبنستنى منه ثمرة، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه ثمرة الفؤاد. فاحنا الطفل ده شيء عظيم وجميل، كل حاجة احنا بنعملها معاه بتأثر فيه زي ما بتأثر فينا واكتر. يعني هو الطفل بيتربى بالإحسان وبيتربى بالتعليم، حتى الألعاب، حتى لما بنلعبه احنا كده بنربيه، فكل حاجة في الطفل تربية. الحقيقة لما نشوف الحياة حوالينا والمخلوقات التي حولنا، هنكتشف انه عندهم جلد وصبر في اداء مهمتهم في تربية اطفالهم. الحقيقة احنا عندنا في الموضوع ده ابواب كثيرة، وعندنا مشاهد عظيمة، عندنا مشاهد تضحية، وعندنا مشاهد تربية، وعندنا مشاهد حمل وولادة، مشاهد جميلة جدا جدا. ودي ان شاء الله بإذن الله هنجيبها في حلقة قريبة، هنشوف المخلوقات أثناء فترة الحمل، أنثى النمر، أنثى الأسد وهي حامل بتبقى عاملة ازاي، بالذات في أيامها الأخيرة ازاي بتحافظ على حملها، وازاي بتاكل وازاي بتشرب مع انها ما بتقدرش تتحرك كالعادة. انثى القرود ازاي بتحافظ على حملها وازاي بتبقى يعني ذات حساسية. انثى الارانب وازاي بتتغير اخلاقها وصفتها، وحتى حاسة شمها بتتغير عندها. انثى الفئران وغيره وغيره وغيره، حيوانات كثيرة جدا كل واحدة فيهم تشبه حد من البشر، منهم الهادئ ومنهم العنيف، ومنهم الثقيل ومنهم الخفيف، ومنهم الدنيء الرديء، ومنهم العزيز الشريف. حاجة غريبة سبحان الله العظيم، إلا أمم أمثالكم، كلهم بيمثلوا حد مننا يقينا. لكن النهاردة هنستكمل ما بدأناه في أهمية الصغار، وإن الصغار دول شيء عظيم جدا. أخلاق الصغار هي الأخلاق المثلى للنجاح في الدنيا والآخرة. يعني إيه؟ يعني الطفل عنده فطرة سليمة، لو إحنا فطرتنا سليمة زيه كان كل حاجة بقت حلوة. لو هو عنده تصديق، قلبه صافي بيصدق كل شيء بيتقاله، لو إحنا كده كان ما بقاش فينا تخوين ولا ريبة في التعامل مع بعض. أيضا الأطفال بيصطلح بسرعة، يعني لما بيختلفوا أو بيتشاجروا بيرجعوا يتصالحوا بسرعة، ما عندهمش يعني اللدادة في الخصومة، يعني ما عندهمش العداوة الجامحة والخصومة الجارحة دي مش عندهم. أيضا الأطفال بيبكوا كتير، والبكاء مفاتيح، البكاء ده مفتاح للخير، مفتاح للدعاء، مفتاح للتوبة، مفتاح للندم، مفتاح للرزق. اما الواحد يبكي لله سبحانه وتعالى في دعائه، سبحان الله العظيم، يعني رجل ذكر الله خليا ففاضت عيناه، يدخل على طول على ظل العرش. ايضا لا يقنطون من الابتلاءات، ولا يشتكون الله عز وجل لاحد. لذلك قال الامام السيوطي رحمه الله خمسة أشياء في الأطفال لو كانت بين الخلق وربهم لدخلوا الجنة، لا يشتكون خالقهم عند البلاء، ولا يكترثون للرزق، وإذا خافوا بكوا، وإذا تخاصموا اصطلحوا، وعندهم اليقين، لا يكترثون للرزق، لا يكترثون للرزق. تعالوا بقى نشوف النهاردة بعض المخلوقات والحيوانات اللي معانا، طيور وحيوانات، ازاي بيجهزوا بيئة التربية، ازاي بيبنوا حياتهم، بيجهزوا بيوتهم، بيبنوا شققهم وغرف نومهم، عشان نشوف ان كل مخلوق حوالينا مهتم بتربية اولاده، مهتم بالبيئة، مهتم بطريقة حياة الاطفال القادمين، علشان يهيئ لهم بيئة صالحة ومكان صالح للنمو والتربية. تعالوا نبدأ ونشوف اهتمام هذه المخلوقات لتربية أولادها وهمهم الكبير في تحسين حالتهم وحياتهم. تعالوا نبدأ ونشوف واحدة واحدة. هنشوف القنادس وهم بيبنوا بيوتهم على السدود، هنشوف الطيور الدوري وهي بتبني أعشاشها على مجاري المياه، هنشوف البلقاشة المقنعة ازاي بتجري وتطير الى اعلى في حفر داخل الاشجار علشان تحمي اولادها من اي مفترس. هنشوف الحاجات دي، وتعالوا نشوف كل واحدة فيهم هناخد منها عبر ودرس، لعل واحد فينا يعني يعتبر وياخد حكمة من اللي هيشوفه ويقول اه والله انا محتاج النقطة دي، او انا واقع في النقطة دي مع اولادي لازم اصلحها. تعال نشوف وبعدين نكمل موضوعنا. تفضلوا معي. السلام عليكم. دي بيوت المخلوقات، بعضهم تحت الارض بعضهم فوق الارض، بعضهم خنادق زي خنادق النمل، وبعضهم اعشاش زي اعشاش النورس، وده العنكبوت بيبني، وده النسر وده البلقاشة المقنعة داخل تجاويف الشجر، وده القنادس بتبني بيوتها على سدود المياه، ودي الفئران طبعا حضراتكم عارفينها. كل واحدة من دول بتأدي وظيفة ومهمة. اهم حاجة الاول هم بيختاروا ايه؟ بيختاروا الموقع، بيختاروا موقع عيشة الاسرة. عشان كده النهاردة بيختاروا الموقع. ليه الموقع؟ الموقع ده بيبقى فيه بيئة، بيبقى فيه بيئة صالحة ان الاطفال ينشأوا يعيشوا او يموتوا، وايضا عندهم بيئة، البيئة دي ممكن ينشأوا فيها بشكل جيد او ينشأوا فيها بشكل يعني سيء. البيئة، عشان كده البيئة دي ما حدش فينا يهملها ابدا، اهم حاجة البيئة. فده كل واحد من هذه المخلوقات بيشتغل على اختيار البيئة. فمنهم اللي بيختار بيئة في بين الشجر، ومنهم اللي بيختارها على مياه البحر، ومنهم اللي بيختارها تحت الأنفاق. تعالوا نشوف أول حاجة عندنا القنادس. القندس ده زوج من القنادس، زوج وزوجة، دول يعني عايشين حياتهم كلها بيأكلوا من جذور النباتات، وبعدين بيبدأوا يجمعوا أعشاب وأغصان شجر، اللي واقع منها بياخدوه، واللي مش واقع منها بيقطعوه وبيروحوا يبنوه لنفسهم البيوت بتاعته. هتشوف الذكر والأنثى بيجروا ليضعوا الأشجار في رؤوس المرتفعات على المية، وبيضعوا الأخشاب بطريقة معينة، وبيرصوها حوالين بعضها البعض، وبعدين زي ما حضراتكم شايفين كده عملوا سد كبير جدا علشان يحولوا المية اللي جاية، يخلوا مستوياتها مرتفعة في الخلف ومنخفضة في الأمام. هنا هيبنوا في المرتفع اللي عملوه ده من السدود، هيبنوا بيت لأولادهم القادمين. شوفوا بقى حضراتكم هنا بيجيبوا الأحجار والزلط وأهو بيضعوه واحدة واحدة، وبيبدأوا يجيبوا الأغصان والأعشاب الخضراء ويضعوها زي الأسمنت كده والرمل، ويضعوها بين الأحجار علشان يخلوها متينة، ويجيبوا أوراق الشجر المرنة اللينة ويدخلوها كده بين أغصان الشجر اللي هي الأخشاب علشان يخلوها متينة البناء. ده شوفوا حضراتكم القندس ده، شوف ديله عريض، هو بيستخدمه في السباحة والحركة اهو. وبيروحوا بقى يعملوا ايه؟ هم طبعا ما عندهمش آلات يقدروا يقطعوا بها الاشجار. اهو شوفوا هنا لما مياه البحر انخفضت بدأ يبان المرتفع من الاشجار ومن الاغصان اهو. هنا بقى بيشتغلوا ليل ونهار، بيعملوا ايه؟ بيقطعوا الشجر. تخيل بقى مخلوق يفضل يأرقض في الشجر بحرفية شديدة اهو، وبعدين هو خلاص هي بتسقط هنا كده اهو، وبعدين تخيلوا شوفوا حجمها قد ايه كبير وقد ايه ثقيل، وبرضه بيشيلها ويجرها واحدة ورا واحدة، وساعات هو وزوجته بيشيلوا الغصن وبيمشوا بيه لحد ما بيصلوا بيه الى السد علشان بيوتهم. السعي، شوفوا قد ايه الغصن ده ثقيل حتى على الانسان ان هو ياخده ويمشي بيه داخل مجرى مائي ويبني مثل هذا السد بصبر وبحكمة. شوفوا هنا ده بيت القندس، عمل بيته وعمل بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بيته من عدة طوابق، طابق فوق وطابق تحت علشان يربي اولاده ويحافظ عليهم. شوفوا حضراتكم القندس شو عمال يجري ويسعى ويبني ويعلي، و الآباء والأمهات بيتعبوا تعب كبير وبيجتهدوا جهد مضني، وقد لا يعلم ذلك الأولاد ولا يعرفوا عنه أي شيء، بالذات في أوقات صعبة زي اللي احنا فيها الأولاد لا تدرك مدى معاناة الآباء والأمهات في التربية. شوفوا هنا كام هذا، بيقعدوا شهور يبنوا في هذا البيت واسنانهم بتتكسر، وبعدين ينتظروا لحد ما اسنان تانية تطلع علشان يعرفوا يعيشوا ويقرقضوا مرة تانية بهذه السنان الجديدة. شوفوا الحياة، وعاملين بقى بيت للأطفال، يعني عاملين غرفة للأطفال وعاملين غرفة للحماية، يعني غرفة يحموا فيها أولادهم ويحموا فيها نفسهم عند أي خطر، يستخبوا فيها محدش يعرف يحصل عليهم. برضو نفس المسألة، الأباء والأمهات مش بس بيسعوا عشان يطعموا ويكسوا، ولكن أيضا علشان يحموا ويحافظوا. فالأب والأم باستمرار بيسعوا علشان يحموا أولادهم من كل شيء. شوفوا هنا عملوا نفق من تحت ما يعرفوش اللي هم، النفق اللي في الأسفل ده هم عاملينه علشان يدخلوا منه ويخرجوا منه من غير ما حد يعرف. شوفوا حضراتكم من فوق ما حدش ياخد باله من اللي بيحصل. شوفوا عملوا كمان يعني نفق كده حوالين البيت عشان اللي يجي ما يعرفش يوصل لأولادهم أبدا. شوفوا قد إيه القندس ده حكيم وكريم في تربيته وفي إحسانه لأولاده ومراعاته لمسؤوليته، قد إيه بيحافظ. لذلك الواحد بيستغرب ويتعجب من أب أو أم يهمل أو الولد أو البنت، من أب أو أم ممكن يضرب طفل إلى أن يصيبه معها أو يموته، أو أنه للأسف الشديد يعني يهمله، ممكن يطرده من البيت، ممكن يعمل له أي مشكلة. لكن شوف العظمة، سبحان الله العظيم، مخلوقات عظيمة الحقيقة. شوفوا تعمل إيه وبتعيش إزاي في رقي واستقرار. تعال نشوف بقى دي مخلوقات أخرى. احنا شفنا اللي بيبني بيته تحت الماء، جزء منه تحت الماء وجزء منه فوق الماء اللي هو القنادس. تعال نشوف بقى مخلوق آخر، وهو هذه الهازجة من الطيور، اسمها الهازجة. دي بتبني بيتها بين الأغصان، شوف حضراتكم، وتحت لحاء الشجر علشان ما حدش يشوفهم هنا، وبتطعمهم دي على قدر ضعفها. وده طائر الحسون ايضا عامل لنفسه حفر داخل الصبار. شوفوا قد ايه ممكن الاب والام يسعى ويشتغل بين اشواك الظلم والفساد، وبرضه بيدخل في مجالات علشان يطعم اولاده ويكسوهم ويحافظ عليهم. يعني كثيرا ما يحتمل الاباء والامهات اذى علشان اولادهم. شوفوا هنا مثلا السحليه، السحالي طبعا مخلوق غير محبب ومكروه لدى الناس، وهنا السلحفاه ممكن نتخيل ان هي بس مشهوره بالكسل، لكن بتعمل بيت تحت النار وبتحافظ على اولادها في الانفاق، وعامله لهم تحت الارض دار علشان تحافظ عليهم. وشوفوا السمك بيختار موقع علشان محدش يشوف اولاده فيه. وشوفوا هنا طائر البافن علشان شوف بيأكل اولاده تحت الارض. حاجات كلها عظيمة. تعالوا نشوف بقى واحد من دول بيعمل ايه. ده اختار وهو عصفور او طائر الدوري، اختار انه يبني بيته بعيدا عن المخاطرات. ايه المخاطرات؟ المخاطرات عندهم حاجة من اتنين، يا اما اواجه سبب من اسباب يعني المخلوقات الاخرى في الافتراس والقنص والاصطياد، طبعا معناه انه هيدفع حياته وحياة اولاده يبقى ضيعهم، او انه يختار المكان الصعب اللي ما بيجيش فيه حد، وهو الاماكن الخطيرة بالنسبة لبقية المخلوقات زي مجاري الماء والانهار. وده اللي حصل، هو اختار قال والله اقل المفسدتين ان انا اخد مكان يصعب على هؤلاء المفترسين وجودهم معايا. طب هي فيها مخاطر، قال لك الواحد ايه، الواحد يختار المخاطر الاقل ويحاول يقاومها احسن ما يدخل في مخاطر كبيرة هو مش قدها. شوفوا قد ايه حكيم هنا، هو ده طائر الدوري عمال يعني يخترق الحشائش والاعشاب داخل المجرى المائي ساعة المد للقمر، لما بيسطع وبيكتمل بيعمل حركة مد للمياه. راح بنى العش اهو، شوفوا حضراتكم عش على سطح الماء بين الاعشاب. طائر الدوري دول هم اربع فراخ، وبيروح بيسعى على طول عمال يأكلهم وعمال يجري ويجيب لهم حشرات ويجيب لهم دود ويجيب لهم اسماك صغيرة، رايح جاي لا يهدأ ولا يكل ولا يمل. طبعا شوفوا المياه عالية وبتجري، وفي وقت محدد هتبصوا تلاقوا الأعشاش وبما فيها من بيض بتغمرها المياه زي ما قلنا كده. طائر الدوري قال والله انا احافظ على اولادي واتعب، وبعد ما المية تنخفض تاني اقعد ادفيهم واحافظ عليهم، هيبقى احسن من ان انا اهلكهم. هنا شوفوا المتاعب والمشقة اللي بتنال الابوين، ان انه شوف هنا قد ايه البيض ممكن يتأثر طبعا بالمياه ورطوبة. شوفوا دوري المستنقعات، هو اسمه كده دوري المستنقعات، وهيستنى لما الماء ينخفض مرة تانية وهيجي ويرقد على البيض ويدفيه علشان يبدأ يتعامل معاه مرة أخرى. وفعلا فقط البيض وطبعا المخاطر لا زالت موجودة زي ما هنشوف بعد قليل، ولكن قد ايه هو حكيم وبيعاني علشان يحافظ على اولاده ويحميهم وما يديش فرصة لاي شيء بيضرهم. شوفوا حضراتكم هنا ادي دوري المستنقعات اسمه كده، حافظ على اولاده ورحمهم، لكن طبعا مع ارتفاع المياه والاذى اللي ممكن يصيبهم وقت المياه ما هي مرتفعة، الماء هم مش عارفين يدافعوا عن نفسهم مساكين، هم هيبدأوا هم يخرجوا شوية بشوية علشان المياه ما تأذيهمش اكتر من كده. اهو ده اخوهم الكبير خرج وقف على الشجرة ومستني الام علشان تجيله وتطعمه. اخواته الصغيرين ما عندهمش نفس القدرة للهرب وانهم ينقذوا نفسهم، اهو عمال يصوصوا لامه علشان تعرفه وتجيله مره اخرى. فده ده طائر دوري المستنقعات، وازاي بيحافظ على اولاده وبيبني لهم في اماكن بعيدة عن الشر والضر اهو، وبيرجع لهم في سلام وامان. وطبعا ما بيقدرش ان هو يحافظ عليهم كلهم فيما لا تملك يداه، في حاجات هو ما يقدرش يدافع عنهم فيها، وبعض الصغار حصل له مكروه والباقي نجا والحمد لله. ودي برضو احد قوانين الحياة، ان الواحد ياخد اكبر المكاسب ويترك اكبر المخاسر ويرضى بما قسمه الله له، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. هنا بقى طريقة اخرى من طرق الحياة، وهي البلقشة المقنعة. ده نوع من انواع البط للبرك والمستنقعات، ده اسمه البلقشة المقنعة. ليه اسمه البلقشة المقنعة؟ لانه عامل كده زي ما يكون لابس قناع على وجهه ملون وجميل، وزي ما يكون بيرتدي قبعة، لابس زي البرنيتة كده. بيعملوا ايه البلقشة المقنعة دي؟ اول ما بتلاقي ان عندها وضع بيض بتقعد تدور على حفرة بعيدة جدا فوق مرتفعة في احد الاشجار وتجويف خشبي عشان تحافظ على اولادها. هنا راحت البلقشة المقنعة لقت حفرة من حفر نقار الخشب كان نقارها وكان عايش فيها، ولما جه موسم الهجرة راح هاجر وبيسكنها شوية سنجاب، بيسكنها أحد الطيور. هي دورت كده دخلت لقيتها فاضية راحت داخلها وقعدت البلقشة المقنعة. الأم أعملت يعني سراير كده من الريش اللي في جسمها، وشوف كل الريش اللي حواليها ده من جسمها، بتقطع من جسمها كده اهوت، ومن الريش بتشده وبتدفلهم المكان. هنا بدأ البيض بعد ما وضعته، بدأ البيض مع الدفء وركود الأم عليه بدأ يفقس بطاط صغيرة. هنا واحدة ورا واحدة بتخرج بتلاقي أمها وعرفتهم وتعرفوا عليها، حبوا بعض خلاص فهموا بعضهم اهو، و هتبدأ البلقشة المقنعة الأم تقول لهم إيه، وجب الرحيل يا أولاد، أنا لازم أمشي وأنتوا كمان ورايا. هتنده لهم، هم عارفين صوتها كويس جدا، وده معناه هيا بينا يا جماعة وقت الرحيل أزف، كل واحد يعمل زيي، أنا نطيت أنتوا كمان نطوا، والحياة محتاجة كفاح والنجاح محتاج سعي، وكله لازم يبقى عنده طاقة وقدرة على التفوق. ها اجروا. شوف بتعلم اولادها السعي، دول لسه خارجين من البيضة، محدش فينا يقول انا ابني لسه صغير يعني معلموش ازاي يمشي، معلموش ازاي يقرأ، معلموش ازاي يحفظ، لا ده الصغير احسن من الكبير في التعلم وفي التقليد وفي الحفظ وفي كل حاجة. عايز ترحمه علمه وفهمه وادفعه للامام وخليه يبقى طيب واحسن منك. هنا فضلوا هم يحاولوا واحده ورا واحده واحده ورا واحده اهي، لحد ما واحده فيهم طلعت قالت ايه ده بقى، انا ما كنتش عارفه ان احنا فوق، ده هي كانت مفكره ان المساله خطوه وتعدي، فلما بصت من فوق كده لقت نفسها في بلكونه في الدور العاشر. فطبعا قالت ما دام امي عملت كده وقفزت وبتناديني يبقى انا لازم اروح لامي. هم دلوقتي سامعين صوتها وبتنده لهم. هو التاني ايه، بص كده اول مره في حياته يشوف مرتفعات بالشكل ده، او ما كان مفكر ان الدنيا كلها العش اللي جوه، نط اهو. بعد ما قفز ربنا ستر وجي على احد الاغصان ونط في لقى اوراق الشجر زي كده السوست، راح نط ما حصلتلوش حاجه. ايه التاني قال ما دام اخويا نط ما حصلوش حاجه يبقى المساله امان، نط يا جدع، راح ناطط. التالت مع ورا اخواته الاثنين، فاضل بقى ايه اتنين مع بعض، قالوا ايه تيجي نحط ايدينا في قدام بعض وننط اهو مره واحده اهو. ده خايف بقى، لازم دفع للامام، حد لازم يشجعه كده. واحد راح جاي من ورا مديله شلوت راح منزله دفعه كده، واتنين بقى مع بعض اهو، ده راخر راح مع وراه، وفي اتنين هنا هينطوا مع بعض. شوفوا هنا التلاته دول اهو، التلاته مع بعضهم اهو، المغامرون الثلاثة، التلاتة ورا بعض على طول مسكوا مع بعض كده وقالوا هيلا بيلا وخلونا ننزل يا رجالة، راحوا نازلين هم كمان، وكله نزل وكله اطمن وبدأوا يستعدوا كده، سمعين صوت أمهم وماشيين ناحيتها، كلهم مشوا مع بعضهم وكلهم اطمنوا ان العدد كامل. فاضل بقى تخيلوا حضراتكم ان الارتفاع ده كله والمكان المرتفع ده كله كان من اختيار الام، وسابوه حتى جاهز ان اي حد يجي يستغله، يعني مخلوقات فعلا مثمرة ومخلوقات نافعة وبتجهز لغيرها وبتمهد الطريق لمخلوقات وراها علشان تستغل نفس المكان. ومخلوقات الحقيقة طيبة. دي البلقاشة المقنعة وما فعلته مع أولادها. تعالوا نشوف مخلوق آخر من هذه المخلوقات إزاي بينقي وبيختار موقع لأولاده علشان يقيهم من الأخطار وعلشان يبعدهم عن الأشرار. المخلوق التالي ده أيضا من المخلوقات العجيبة جدا جدا. ده المخلوق الأقرب للفئران، اسمه الجيروز أو الجرز الشرقي، اسمه كده، اسمه الفأر أو الجرز الشرقي. ده عنده ايضا خطة كبيرة جدا لحماية اولاده والحفاظة عليهم وتربيتهم في اماكن تكون بعيدة عن شر الاشرار ومخاطر الاخطار. ده كان يعني نصيبنا الليلادي من ألوان وأشكال الحياة مع الآباء والأمهات وأولادها، وكان كنا بنتمنى إن احنا نزود أكتر من كده، لكن أظن إن كان في عطل معين معانا. لكن تعالوا نشوف بعض آثار تربية الأولاد في حياتنا. يا إخواني ويا أخواتي، هل تعلموا إن ابنك ده امتداد لحياتك، وإنه هيكمل بعديك، وإنك بدل ما تبقى واحد في قبرك وفي آخرتك وفي حسابك وكتابك، هتبقى خمسة ستة بين ولادك وبناتك هينفعوك، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سبب لنجاتك في قبرك وفي آخرتك. اللي يحفظ منهم القرآن تنجو به وترتدي تاج الكرامة، اللي يدعي لك في بعد موتك يقبل منه دعائه، وربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في انه ترتفع درجاتك وتغفر زلاتك وتمحى خطيئاتك وتزداد حسناتك. احنا النهاردة كنا نتكلم في المكان والبيئة. المكان والبيئة دايما بيقولوا الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. فانت شوف المكان اللي انت عايش فيه، هل هو مكان مناسب لأولادك، مناسب لعيشتهم ولا لا؟ هل الناس اللي موجودة فيه بيساهموا في تربية الأولاد بالخير ولا ممكن يكون بالشر، ولا أعوذ بالله تعالى وربنا يعافينا وإياك. فكر وانظر، هل المكان اللي انت عايش فيه في أدوات أو فيه أشياء بتدعو أولادك للخير ولا للفساد؟ يعني لما الطفل أساسا يكون بيته نظيف هو نفسه هيشعر بسعادة وبنظافة، لما بيته يبقى مرتب هو نفسه هيبقى مرتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نظفوا أفنيتكم، يعني الواحد ينظف بيته والأفنية وفراشه وثيابه، إن الله جميل يحب الجمال. حاجة كمان يقال إن ان في 5 اشياء اذا توفرت في البيت بيكون بيت مريح، بيكون بيت مريح للعين وللبدن. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سعادة ابن آدم 3: الدابة الرحبة، يعني الدابة المريحة السريعة، والزوجة الطيعة الحسناء صاحبة الخلق الحسن، والبيت الفسيح كثير المرافق، والبيت الفسيح كثير المرافق. عشان كده البيت لما يبقى كثير المرافق في شبابيك تهوية، وفي رائحة طيبة، عود أو بخور أو روائح طيبة، والأولاد لما يفصل بينهم في النوم، النبي عليه السلام قال: فرقوا بينهم في المضاجع، حتى لو على الأرض الواحد يفرش لكل ولد من أولاده مكان علشان ينام فيه بغطى منفصل، والبنات لوحدهم والأولاد لوحدهم، كل واحد ما ينامش جنب التاني، وفرقوا بينهم في المضاجع. المكان، مكان العيشة ومكان التربية بيأثر جدا جدا في حياة الأولاد والبنات، وبيعلمه آداب وأخلاق عظيمة جدا جدا. المسألة ما هيش كلام، يعني هم مش يعيشوا غلط وفي مكان غلط وبطريقة غلط وبعدين أنا أعلمهم الصح بالكلام وأقول لهم لا والله لازم نبقى مؤدبين، لازم نغض بصرنا عن عورات بعضنا البعض، وأنا حطتهم في مكان لازم يشوفوا عورات بعض. غلط، ما ينفعش أساسا أن أنا أقول لهم خلي يا أولاد لازم نبقى نضاف ولازم نغتسل ولازم نتعطر، وهم عايشين في مكان سيء رديء وريحته رديئة أو سيئة، وهو هيحاول بس مش هيعرف، لأنه هو البيئة، الإنسان ابن بيئته. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى في مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أحاطها بالخير والبركة وأحاطها بالعطاء والإحسان. ما ينفعش أقول لهم يا أولاد لازم نستضيف ضيوفنا ونبقى سعدة بيهم ونكرمهم، وهو ما فيش مكان أصلا لاستقبال الضيوف ولا لإكرامهم ولا نعرف نضيفهم. فهي المسائل لازم تبقى كده: انظر إلى المكان، وانظر إلى البيئة التي تحتوي الأطفال، والأطفال بيبقوا في وسطها. أيضا يعني ليت الأولاد ما يناموش في أماكن الأبوين موجودين فيه، لأن لا يصح أن يكون ربنا سبحانه وتعالى قايل لنا 3 عورات لكم، يعني في 3 أوقات عورات، منهم أوقات النوم والأولاد يكونوا موجودين مع الأمهات والأباء في أماكن نومهم وفي أوقات نومهم. ده غلط، ده خطأ كبير. يبقى البيئة والمكان اللي الأطفال بيعيشوا فيه بيأثر فيهم تأثير كبير جدا. أيضا لازم نقول لهم يعني في البيوت طبعا غير آداب الحياة نفسها، الاستئذان والسلام عند الدخول، وآداب النوم وأذكار النوم والاستيقاظ إلى آخره. لازم الحمامات ما يعني النبي عليه السلام قال: لا يتبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. المكان اللي هم بيغتسلوا فيه سواء كان حمام أو بانيو مش ما يبقاش نفس المكان اللي هم بيتبولوا فيه، وأقصد المكان يعني تبقى أماكن قضاء الحاجة تبقى مثلا في مكان منفصل عن البانيو، لكن ما يتبولوش داخل البانيو مثلا. البيئة يا إخواني بتأثر جدا جدا. يعني حتى أنا قرأت عن حاجة إن الملابس اللي موجودة في الحمام أو الحمامات المفتوحة بتبعث طاقة سيئة داخل المكان بالريحة الوحشة أو بالمنظر السيء، أو لازم الحمامات تنظف وتعطر وتغلق ومحدش يعرف عنها حاجة. وياريت أيضا يكون فيه يعني مراعاة لمثل هذه الأمور في البيوت. يبقى البيت، البيئة، المكان مهم جدا ان الاهل يراعوا ان البيت ده تربية، الاماكن اللي بيعيش فيها الاطفال تربية، غرفة نومهم تربية، احط لهم حاجات في غرفة نومهم تذكرهم بالله، احط لهم كاسيت يشتغل عليه القرآن الكريم، يرجع لهم في كاسيت دلوقتي موجود وفي اسطوانات موجودة القرآن بيشغال، وفي اطفال بتردد وراه للحفظ، والآية بتتردد كذا مرة بدل ما هي المسألة غناء وكرتون نحط للأطفال حاجة زي دي، ونمسك لهم جزء عام مثلا ونخليهم يسمعوا ويكرروا مع الكاسيت أو مع الأسطوانة، وهيبقوا مبسوطين جدا، وإن شاء الله تعالى القرآن يخف عليهم والبركة تملأ البيت. الأماكن، احنا النهاردة كان كلامنا في الأماكن، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله تعالى. يا ريت لو كان المكان واسع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على كل المسلمين في بيوتهم وفي كل حياتهم. لو كان البيت واسع اعمل مكان لمسجد، خد كده مكان مترين في مترين، 3 متر في 3 متر، أو غرفة من الغرف يبقى مسجد، تفرشه فرش مسجد وتعمل له القبلة بتاعته، وتحط فيه ترابيزة عليها مصاحف وحامل مصحف أو حاملين جنبهم، ومكان كده تقدر ان الطفل كل ما يعدي عليه يقول انا ما صليتش الظهر، هدخل اتوضى واصلي. ولو جه عندك ضيوف تقدر تستضيفهم وقت الصلاه، لو في تعذر للذهاب للمسجد او وقت طعام او غيره مش هتقدروا تنزلوا، تقدر تقعدوا قعده طيبه داخل مسجد البيت وتصلوا فيه وتتكلموا كلام طيب، واذا حد موجود ممكن يدي كلمه طيبه او درس. يعني البيت ده في منتهى الأهمية. البيت يعني جزء كبير وعظيم من التربية، بيضيف خلق ويضيف أدب ويضيف طمأنينة ويضيف عبادة. ولذلك البيت الذي يذكر فيه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. دي عوامل البيئة والبيت اللي ذكرناها على قدر ما استطعنا في حلقتنا الليلة، وإن شاء الله تعالى نكمل في نفس الموضوع الحلقة الجاية إن شاء الله. أحبتي بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد